في رحاب الله استلقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد من حيث المادة العلمية في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ الصفحة التي علينا بهذا اليوم، وهي الصفحة 69 بعد 100، الصفحة 169، وهي من سورة الأعراف من الآية 150 التي أولها: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. نستعين بالله عز وجل ونقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سبحانه وتعالى ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة والتي هي بحاجة إلى مزيد انتباه. من جملة ذلك ما مر معنا في الآية 150 الآية الأولى التي قرأناها قوله تعالى عن موسى عليه السلام غضبان أسفا غضبا انظروا غض الغين مفخمة والضاد مفخمة كلاهما حرف مفخم ومتتاليان غض ثم بان غضبان فبان 3 أحرف كلها مرققة والضاد علينا أن ننطقها كما لفظتها الآن غضبا غضبا ولا نقول لا نقول غض بعض إخواننا بيقولوا غض بانا ضؤ هذا الصوت ضؤ هذا صوت زائد لا معنى له الصواب أن نقول غض وبقولنا أض انتهى صوت الضاد غضبانا آسفا نعطي الضاد حقها من الرخاوة من الاستطالة من التفخيم من الإطباق غضبا كذلك قوله تعالى في نفس الآية على لسان هارون إن القوم استضعفوني تض فنأتي الضاد حقها الضاد ساكنة نعطيها حقها من كل الصفات التي ذكرتها الآن حقها من الاستعلاء التفخيم الإطباق الرخاوة الاستطالة إن القوم استضعفوني ولا نقول استضع هذا الصوت زائد ولا يصح قال موسى عليه السلام أيضا في الآية 150 مخاطبا قومه أعجلتم أمر ربكم أمر آخرها راء مفتوحة ربكم أولها راء مفتوحة وتوالى في النطق هاتان الراءان فنقول نبين كلا منهما حتى لا يعني تلتبس إحداهما بالأخرى أو تختلس حركتها فنقول أعجلتم أمر ربكم أمر ربكم فنعطي كلا من الرأين حقه من حيث الزمن ومن حيث البيان أيضا في الآية نفسها 150 عن موسى عليه السلام أنه وأخذ برأس أخيه انظروا إلى تداخل الحروف بين مفخم ومرقق وأ هذا مرقق وأخ الخاء مفخمة ذا مرققة وأخذ بي الباء مرققة را مفخمة را هذه مهمة جدا برأ أراء فنفخم الراء ونعود مباشرة وأؤكد على كلمة مباشرة لننطق همزة مرققة وأخذ برأس أخيه ولا نقول براء انظروا الخطأ براء راء الهمزة لا تفخم العرب لا تفخم الهمزة البتة أبدا فالعرب لا تقول آ أو براء بل يقولون برأسي برأسي فينتقلون من راء مفخمة إلى همزة مرققة أعيد المقطع وأخذ برأس أخيه بهذا التناوب والتداخل بين الحروف المفخمة والمرققة تظهر المهارة في القراءة. كان أئمتنا القدامى يسمون هذا تخليص الحروف، تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. قال ابن أمة، هذا تعبير يكسر العرب من استعماله، ابن أمة أصلها يا ابن أمة، يعني هو منادى، قال ابن أمة يعني، وهكذا جاءت في سورة طه، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، هنا قال قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي في سورة طه، قال يا ابن أمة، هنا في الأعراف قال قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ابن أمة يعني يا ابن أمة، يعني يا من أنت أخي ابن أمي، وهذا تعبير للتودد وللتقرب وللتذكير بأننا إخوة. نعم، ومن العرب من يقول قال ابن أمة، ومن العرب من يقول قال ابن أمي، وبعض القراء قرأها هكذا وبعض القراء قرأها هكذا، يعني العرب في بعض الكلمات يتصرفون، يتصرفون بمعنى يعني يغيرون فيها لأنها بالنسبة إليهم معروفة. فمن القراء من رواها لنا قال ابن أمي، ومن القراء من رواها لنا قال ابن أمة، نحن برواية حفص عن عاصم، وكذلك إخواننا في البلاد المغاربية سواء كانوا يقرؤون برواية قالون أم برواية ورش يقرؤون قال ابن أمة بميم مفتوحة. الآية 154، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. انظروا، هدى هذا يسميه أهل اللغة أهل علم الصرف منقوص، اسم منقوص، منقوص يعني نقص منه حرف، نقص منه حرف. هدى أصلها هديون، هديون حذفت منها الياء فقالوا اسم منقوص يعني انتقص منه حرف، فبدل أن يقولوا هديون ويستثقلون ذلك يقولون هدى، وأيضا في حالة النصب يقولون هدى، يعني هي هدى لفظها واحد لكن مرة تقديرها هديون ومرة تقديرها هديا، يعني مثلا عندنا في سورة هنا طبعا تقديرها هديون وفي نسختها هدي ورحمة، هذا التقدير، أما اللفظ وفي نسختها هدى ورحمة، من أين عرفنا ذلك؟ من كلمة ورحمة، رحمة جاءت مرفوعة والمرفوع يعطف على مرفوع، إذن هدى مرفوعة، ما إعرابها؟ مبتدأ، مبتدأ مؤخر لأن الخبر جاء هنا جار ومجرور، إذا جاء الخبر جار ومجرور فيصح الابتداء بالنكرة اللي هي هدى، لكن لابد من أن يؤخر المبتدأ، فنقول وفي نسختها هدى ورحمة فنعطف عليها بالرفع. لكن لو وجدنا مثلا مثل أول سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة، لماذا جاءت ورحمة؟ لأن هدى في سورة لقمان أصلها هديا، حال منصوب، حالة تلك آيات الكتاب الحكيم حالة كونها هدى يعني هديا ورحمة، فجاءت رحمة منصوبة لأنها عطفنا منصوب على منصوب، بينما هنا عطفنا مرفوع على مرفوع، مع أن هدى في كلتا الآيتين لفظها هدى، لماذا؟ لأنها اسم منقوص. ما معنى منقوص؟ يعني نقص منه حرف، كما تقول العرب فلان قاض أصلها قاضي، قاضي لكن حذفوا منها الياء فصارت قاض. نعم، بارك الله، يعني هذا بحث من علم الصرف، لكن المهم أن نعرف هدى ورحمة أن رحمة معطوف على مرفوع. قد يقول قائل يا أخي لازم هدى ورحمة، نقول لا يا أخي، لا، هذه هدى ليست منصوبة، لا يغرنك أنها جاءت فتحتين على هدى تظنها منصوبة، هي مرفوعة لأنها مبتدأ مؤخر. الآية 155 الأخيرة، أنت ولينا فاغفر لنا، فاغفر لنا، هذه يكثر فيها الخطأ يعني من بعض إخواننا غير المتعمقين، لأن الراء فاغفر لنا، فاغفر آخرها راء ساكنة، لنا أولها لام مفتوحة، والراء من طرف اللسان، اللام من أدنى حافة اللسان لمنتهاها، يعني الراء واللام حرفان متقاربان في المخرج، الأر فالمخرج متقارب، لذلك يسبق اللسان إلى الإدغام، والإدغام أسهل من الإظهار، فيقول القائل مثلا فاغفر لنا، فاغفر لنا بدل ما يقول فاغفر لنا ويبين الراء يسبق اللسان فيقول فاغفر لنا. هي قراءة لكن ليست على رواية حفص بل ولا على قراءة نافع، وإنما هي عن أبي عمرو البصري رحمه الله، ونحن الآن لا نقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، فلذلك نقول فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا، فنبين الراء ثم ننتقل بعدها إلى اللام. هذه هي أهم الأمور التي أحببت أن أنبه عليها في هذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى في القسم الأخير من البرنامج سنفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يتصل فيعرض لنا شيئا من التلاوة، إن كان عنده تلاوة يريد أن يعرضها، أو إن كان عنده سؤال في التجويد عن حكم من الأحكام التجويدية التي كنا قد شرحناها ولله الحمد في هذا البرنامج. شرحنا منظومتين عظيمتين، منظومة المقدمة للإمام الجزري ومنظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، فمن عنده سؤال فيتصل في الجزء الثالث والأخير من برنامجنا لهذه الليلة. نأخذ فاصلا ونعود لنتابع بكتاب التبيان في أداب حملة القرآن، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. نتابع من حيث توقفنا في الحلقة الماضية في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق كتابك يا رب العالمين وأخلاق حملته. قال الإمام النووي رحمه الله: وما زال الحديث موصولا في بعض الأحاديث النبوية التي تشحذ الهمة وتبين لنا فضل القرآن العظيم وفضل من يقرأه وفضل من يتقنه وفضل من يحفظه. القرآن الكريم كله بركة، النظر إليه بركة، السماعه بركة، نطقه بركة، حفظه بركة، فهمه بركة، العمل به بركة البركات، لأنه هو الهدف الأسمى من إنزال القرآن، العمل بما أنزل الله عز وجل. فمن هذا الباب إمامنا النووي رحمه الله جمع لنا عددا من الأحاديث اللطيفة، صغيرة المبنى كثيرة المعنى في أول كتابه التبيان، ليشحذ همتنا ويجعلنا نتسابق عن فهم ووعي لفضل القرآن العظيم وفضل قراءته وتعلمه. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال. أبو أمامة الباهلي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا بالشام، يعني الشام دخلها 10,000، تصوروا دخل الشام 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخرهم موتا أبو أمامة الباهلي، وقبره معروف بين مدينة حمصة ومدينة حماة في بلاد الشام، معروف في تلك المنطقة، وأهل تلك المنطقة يقولون عن مكان قبره أبو همامة، يقولونها بحرف الهاء، يقولون أبو همامة، وإنما هو أبو أمامة، لكن من العرب من يبدل الهمزة هاء، فبدل ما يقول أراق الماء يقولون هراق الماء، وهذا أمر معروف عند أهل اللغة. المهم أن سيدنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإنه أي القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء قدير، فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يجسد بعض الأشياء التي هي معنوية بالنسبة لنا. القرآن العظيم يجسده الله عز وجل، يجسده يعني يجعله كأنه جسد، فيأتي ليدافع عن صاحبه الذي كان يقرأه في الدنيا. وقد ورد في هذا أحاديث عديدة، من جملتها هذا، وهو من رواه الإمام مسلم رحمه الله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما معنى شفيعا؟ الشفيع معناته الإنسان عنده تقصير في الأعمال وهو بحاجة إلى يعني من يقف معه، فيأتي القرآن فيقول: يا ربي فلان كان يقرأني، يا ربي أكرمه لأنه كان يقرأني، يا ربي سامحه لأنه كان يقرأني، يا ربي زده، يا ربي وورد في بعض الأحاديث يا ربي حله، حله يعني ألبسه الحلي، يا ربي زده، فإذا ألبسه الله يقول يا ربي زده، يعني سبحان الله كرامات، يعني يكرم الله عز وجل تالي وقارئ القرآن بأشياء كثيرة إن كان صاحبا للقرآن في الدنيا. فهذه نصيحتي لنفسي والإخواني، أن نصاحب القرآن العظيم، وأن نجعل لنا كل يوم ولو صفحة، ولو صفحة، يعني بالله عليكم الصفحة، أتدرون كم تأخذ الصفحة في التلاوة؟ طبعا تلاوة يعني سريعة، لكن مجودة، هي مجودة وستأخذ دقيقة، الصفحة الواحدة تأخذ دقيقة فقط. تصوروا كم نقضي على هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، كم من الساعات نضيع يوميا من هذه الوسائل على كلام فارغ وعلى نكت وعلى كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ألهذا خلقنا الله عز وجل؟ ألهذا أوجدنا الله عز وجل؟ الله يبارك فيكم يا أخواني، خذوا الأمور بقدر، يعني لا أقول اتركوا هذه الوسائل التي أوجد الله في عصرنا، خذوا منها النافع، خذوا من لأن لا تضيع وقتكم في التوافه من الأمور. ما لهذا خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، كما أخبرنا المولى الجليل سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. فلذلك القرآن العظيم صفحة منه تحتاج إلى دقيقة. هذا بالنسبة للقراءة الذي هو متقن للتلاوة، يعني الحمد لله نحن مع القرآن منذ نعومة الأظافر ومنذ أن كنا صغارا، يمكن هذا سهل علينا. بالنسبة للإنسان العادي بدل ما يكون دقيقة فليكن دقيقتان يا سيدي، دقيقتان، طيب صفحة واحدة دقيقتان، لو خلف كل صلاة من الصلوات الخمس، خلف كل صلاة قرأ المسلم بدل ما يقوم مباشرة بعد الصلاة يجلس ويفتح المصحف ويقرأ صفحة واحدة، يعني في اليوم يقرأ خمس صفحات، تأخذ معه بالكثير 10 دقائق، مجموعة بالكثير يأخذ معه 10 دقائق. بالله عليكم كثير 10 دقائق على يعني الصلة مع خالق الأكوان. القرآن العظيم هذا الله يديمه علينا، هذا الكتاب رسالة ربنا جل جلاله إلينا، من محبته بنا بين لنا ماذا يريد منا ولماذا أوجدنا، وأجابنا عن كل الأسئلة الكبيرة عن وجود البشرية، عن خلق الكون، إلى ما من أين جئنا، ما هو مصيرنا، الموت الذي هو لغز الألغاز والذي يخاف منه كل الناس، بين لنا حقيقته وأنه ليس للفناء وإنما هو انتقال من دار إلى دار، إلى آخره من الأمور التي نجدها في القرآن. لذلك انظروا نبينا صلى الله عليه وسلم كما يذكر الإمام النووي يحثنا على قراءة القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم كما أسلفت. وأيضا ذكر الإمام النووي فقال وعن ابن عمر، يقال عن ابن عمر هذه مختصرة أصلها، وعن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهما صحابيان ابن وأبوه، الابن هو عبد الله وأبوه هو سيدنا عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله، فلذلك يقولون رضي الله عنهما بصيغة التثنية. لماذا يقولون لما يقول العلماء رضي الله عنهما؟ لأنهما نفران، شخصان، عبد الله وأبوه عمر، فلما نقول عن ابن عمر، عن ابن عمر، إذن هما شخصان رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. نذكر الحديث ثم نعلق عليه. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. لا حسد، الحسد أيها الإخوة يأتي في لغة العرب بمعنيين، المعنى الأول والعياذ بالله النفسيات القذرة الخسيسة التي إذا رأت نعمة على إنسان تتمنى زوال النعمة عن هذا الإنسان، هذا اسمه الحسد المذموم، وهو المقصود في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. يقول ليش فلان عنده سيارة؟ ليش فلان عنده بيت؟ ليش فلان عنده ما؟ ليش فلان عنده أولاد أنا ما عندي؟ لماذا فلان كذا؟ دائما ينظر فلان عنده، فهو لا يقول يا ليتني مثل فلان، يقول لا يا ليت فلان ما عنده. يعني لو يستطيع أن يمد يده لينتزع النعمة عن أخيه والعياذ بالله، هكذا في بعض النفوس القذرة لفعل، لو يستطيع ذلك لفعل. لذلك ربنا طلب منا أن نستعيذ من هذه النفوس، فقال ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا الحسد اسمه الحسد المذموم. هناك حسد ثان ليس بمذموم، وهو أن تتمنى أن تكون مثل فلان. يعني إذا وجدت إنسان قد آتاه الله نعمة من النعم، لا تتمنى أن تزول تلك النعمة عن أخيك، وإنما تقول يا ليتني كنت مثله. فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. هذا الحسد الممدوح وليس المذموم، يسميه العلماء حسد الغبطة. حسد الغبطة يعني أغبط فلان على ما أتى الله ويا ليتني كنت مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم متمنيا فليتمنى أن يكون مثل أحد شخصين. الشخص الأول إنسان كما قال رجل، طبعا هون رجل لا يقصد به الرجل فقط، والمرأة كذلك. دائما النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذه قاعدة شرعية، النساء شقائق الرجال في الأحكام. رجل آتاه الله القرآن، وانظروا إلى كلمة آتاه الله القرآن، يعني الله يهدينا. بعض إخواننا بتلاقي طالب كبير أو صغير، أنا عملت، أنا ساويت، أنا حفظت، أنا ما في مثلي، أنا صوتي حسن، أنا ذكي، أنا عبقري. يا أخي إيش ذكي وإيش عبقري وإيش صوتك حسن؟ هذا كله أنت من فين جبته؟ من أين أتيت به؟ هذا كله فضل من الله عز وجل عليك، ينتزعه منك بلحظة بلحظة. حسن الصورة ينام يستيقظ وقد ظهرت حبوب في وجهه، أو جلده تغير، أو انفجر في وجهه أنبوبة غاز، أو حريق، أو حادث مروري إلى آخره. فالإنسان عليه أن يتأدب. الصوت الحسن بلحظة يذهب الصوت الحسن، وكم رأينا في حياتنا من أناس كان صوتهم حسن ثم ابتلوا بزكام، موضوع بسيط جدا زكام، فذهب معه الصوت وبقوا هكذا إلى الممات. فالإنسان عليه أن يتأدب، لا يقول أنا عملت، أنا ساويت، أنا حفظت، أنا ذكي، لا لا لا، يقول الله علمني، الله أكرمني، من فضل الله علي أنه حفظني كلامه، جعلني من أهل القرآن، من فضل الله علي أن أنعم علي بصوت يتميل الناس إليه. وهكذا دائما لا ينظر إلى نفسه، بل ينظر إلى نعمة الله عليه وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن. آتاه الله القرآن، الله هو الذي آتاه القرآن. فماذا عمل هذا الإنسان؟ قال فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يقوم به هنا بمعنى يقوم بحقوقه، يقوم بواجبات، يتلوه، يبحث عن تفسير معناه، يعمل به. إذا مرت معه آية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يحاول أن يكون صادقا، يحاول أن لا يكذب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا رأى شيئا حرمه الله عليه يغض بصره عن ذلك. وهكذا لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إلى آخره من الآيات التي تأمر وتنهى. ماذا نسمع، ماذا نقول، ماذا نتبع، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن هذا معنى يقوم به آناء الليل وآناء النهار، دائما دستوره القرآن الكريم. هذا معنى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ومن جملة ذلك أيضا قيام الليل. الله يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. الله يهنيهم أهل قيام الليل الذين يقفون ويصفون الأقدام ويقفون في الليل، الناس نيام وهم يقفون ويقولون إياك نعبد وإياك نستعين. هنيئا لهم، الله يجعلنا منهم، وإن كنا لم نعمل بعملهم لكننا نحبهم والله. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أيضا في بعض الناس ما شاء الله ربي عطاهم من المال، كثيرا، فهو إن سمع بعمل خير بادر، إن سمع بأن هناك إنسان توفي وترك أيتام يقول أنا نفقتهم علي إلى أن يكبروا وإلى أن يصيروا متخرجين من الجامعة ويصيروا يكفون أنفسهم عن مسألة الناس سأعتبرهم مثل أولادي. هذا يقال له مثلا فلان إيجار البيت عليه كثير وما عنده، يقول أنا أتمم له، كم معه 5 مثلا وإيجار بيته 7 أو 8 أنا أكمل له الإيجار. هكذا هذا رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذان الشخصان يراهما إنسان آخر، يرى إنسان إنسان يرى إنسان آتاه الله القرآن، يقول أنا الله ما أعطاني القرآن ولا قدرت أن أحفظ ولا قدرت أن أتعلم وأتقن حروف القرآن وأفهم معانيه كما فهمها فلان وكما أتقنها فلان الذي أمضى عمره وسنين طويلة من حياته في التعمق في حفظ القرآن الكريم، حسن تلاوته، حسن الوقف والابتداء، فهم معانيه، العمل بمقتضاه، تعليمه للناس إلى آخره. يا ليتني كنت مثل فلان، يتمنى أن يكون مثل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2، وذكر هذا. وفي روايات أخرى فهما في الأجر سواء. هذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. الله عز وجل بالنية فتح لنا بابا عظيما. إنسان يتعب سنين طويلة من عمره ويأتي آخر فقط يقول والله أنا يا أخي ما قدرت أفعل، لكن يا ليتني كنت مثل فلان، والله أنا أحب فلان، الله يهني بما أعطاه، يا ليتني كنت مثله. بهذه النية، بهذا القلب الصافي الذي ليس فيه كدر ولا فيه شحناء ولا بغضاء ولا حسد، الحسد المذموم الذي ذكرناه منذ قليل، بهذا الصفاء ربنا سبحانه وتعالى كرما وجودا يعطي هذا الثاني مثل ما يعطي في الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فهما في الأجر سواء. فهذا باب فتحه الله لنا أيها الإخوة. الباب الثاني باب الإنفاق. إنسان ربي يعني رزقته محدودة، راتبه محدود، كذا، يسمع بأن فلان تبرع لكذا، فلان بنى مسجد، فلان بنى حفر بئرا، فلان أعال أسرة، فلان أتى بأجهزة لغسيل الكلى فوضعها في المستشفى الفلاني وقال هذه هدية مني واستعملوها بالمجان يا أيها الناس الفقراء الذين عندهم فشل كلوي، الله يبعد عنا وعنكم الشر، استعملوها بالمجان لله تعالى، أنا أري هذا العمل لله تعالى. فسمع إنسان بأن فلان فعل هذا ويقول ما شاء الله، الله يهني، يا ليت كل الناس مثل فلان، يا ليت عندي مال لأفعل كما فعل. فبهذه الصفاء، بهذه النية الصادقة، ربنا سبحانه وتعالى كرما وجودا يكتب للذي نوى مثل الذي فعل الأول. وأيضا في الحديث الآخر فهما في الأجر سواء. فهذا باب النية فتح الله عز وجل لنا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نغتنمه. إن لم تكن عالما يا أخي فأحب العلماء، إن لم تكن قارئا للقراء فأحب أئمة القرآن، إن لم تكن معطاء في المال لأن رزقتك محدودة ووجدت إنسانا آتاه الله من المال فلا تقول ليه فلان عنده أنا ما عندي، قل الله يهني، الله يلهمنا وإياه شكر النعم، لو أن الله آتاني مثل آتاه مثل ما آتاه لفعلت كما فعل. بهذه النية الصادقة، بهذا القلب الصافي الخالي من الحقد والحسد والغش، ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويعطي للمعدوم كما يعطي المنفق وكما يعطي العالم. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. نقف عند آخر هذا الحديث وإن شاء الله تعالى نتابع في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل أيها الإخوة ونأتي إلى القسم الثالث والأخير من هذا البرنامج لتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا القسم من البرنامج مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا على الخط أخونا الطيب من تونس، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا المفضل،
الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
حياك الله سيدي. في أي صفحة عندهم؟
169 سورة الأعراف.
169،
نعم، سورة الأعراف الآية 150، ولما رجع موسى إلى قومه.
نعم 169، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
لغفور بين اللام أخي الطيب. إن الله من بعدها إن ربك من بعدها
إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
بارك الله فيك أخي ما شاء الله، تلاوتك جيدة إن شاء الله تعالى، لكن انتبه للوقف والابتداء خاصة إذا ضاق نفسك، عليك أن تعود فتربط الكلام بعضه ببعض. أخونا الطيب كان يقرأ بقراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي، ابن كثير يصل ميم الجمع كما سمعنا من أخينا الطيب، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. أيضا ابن كثير إذا جاءت هاء الضمير وقبلها ياء وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخيه فيصل هاء الضمير بياء لفظية لا في الخط إن كانت مسبوقة بساكن، مثل أخيه يجره إليه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا. طبعا قراءة ابن كثير من القراءات السبعية والعشرية، قراءة صحيحة متواترة، لكننا لا نقرأ بها يعني لا في بلاد في العالم الإسلامي ولا في المغرب العربي ولا في غيرها من البلدان. معنا أخونا أبو حمزة من السعودية، تفضل أخي أبو حمزة. وعليكم السلام، حياك الله.
أخبارك شيخ؟
الله يحييك، تفضل. الله يسعدك.
أكمل يا شيخنا على بداية الصفحة.
أكمل. ولما سكت عن موسى الغضب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نطقتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
بارك الله فيك أخي أبا حمزة. لكن تضل رقق التاء، تضل بها تفضل.
تضل بها من
أيوة. وانتبه تشاء. انتبه ما تتفخم، يعني لا تقول تضل تضل تو تضل بها من تفضل.
تضل بها من تشاء.
الله يرضى عليك. شكرا شكرا أخي بحمزة، ما شاء الله زادك الله توفيقا. معنا أخونا عبد الرحيم من السودان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه قفان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
بارك الله فيك أخي عبد الرحيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، لكن بالتدريب في أحسن جيدة، لكن إن شاء الله بالتطور والتمكن ودراسة الأحكام النظرية والتدرب عليها تزداد نورا على نور. معنا أختنا أم أيوب من العراق، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي.
من
وسط الصفحة. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها.
من الصفحة؟
صفحة 159 169
من أقرب لي بحمد؟
الآية 153
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكتت عن
لا سكت سكت ولما سكت
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
بارك الله فيك أختي أيوب، ما شاء الله زادك الله توفيقا، واضح أنك درست الأحكام وتحاولين جاهدة أن تتحسني في التلاوة، زادك الله توفيقا وأكثر من أمثالك. معنا أخونا طارق من فرنسا، تفضل يا أخ طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
ما شاء الله، أهلا يا ابني، كيف حالك؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
حياك الله، أنا أتمنى أن أتأهل لمسابقة تيجان النور.
الله كريم، الله كريم. يلا من أول الصفحة.
إن شاء الله.
ولما رجع موسى.
لا، سأقرأ من سورة غافر.
غافر، اقرأ من سورة غافر، يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله
سبحانه وتعالى
وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
سبحانه وتعالى.
إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
ما شاء الله، كافي يا ابني طارق، ما شاء الله. كم سنة عمرك يا ولدي؟
12 سنة.
ما شاء الله، ممتاز ممتاز. أنا لما كان عمري 12 ما كنت أعرف أقرأ مثلك، بارك الله فيك وبارك الله في من علمك. تحفظ شيء من القرآن يا طارق؟
نعم.
كم؟
40 حزب.
40 حزب، يعني 20 جزء، ما شاء الله. طيب، يعني نريد أولا هذه 40 أن تكون متينة، هذا أولا، وثانيا أن نحفظ 20 حزب الباقية حتى يكمل لك حفظ القرآن الكريم، ليس في يوم وليلة، المهم أن يكون هذا في مخططك وفي رأسك وفي نيتك وفي همتك، وواضح أن وراءك أسرة كريمة تعينك على حفظ القرآن، والد ووالدة بارك الله فيهما من بين الأهل الكرام. هذا نموذج يا إخواني، ولد في 12 من عمره يعيش في فرنسا وأهله اهتموا به، فكانت هذه النتيجة، هذه التلاوة التي سمعناها ندية. اللهم بارك في ولدنا طارق وفي جميع أولاد المسلمين بهذه التلاوة العطرة من ولدنا طارق من فرنسا. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة، في رحاب الله أستقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله أنت في الظلمات غيم كل قلب فيك حي من جفاك فذا شقي يا كتاب الله أرتوي والقلب يتلو والحياة فيك تحلو أنت نور أنت فضل يا كتاب الله بارك يا ربي بعمري كن معي ربي بأمري كي أحفظ يا كتاب الله حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب ولترتقي في جنان الله.